بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فرع في بيان التقليد. قال الشيخ ابن عثيمين: قال المؤلف رحمه الله: تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل. ما معنى الحجة؟ دليل، يعني ما يذكر على المسألة دليلا. قال: يعني أن تعريف التقليد هو قبول قول القائل من غير ذكر الحجة. وبنحو هذا قال ابن القيم: الرجوع إلى قول لا حجة لقائل عليه، هذا هو التقليد، الرجوع إلى قول لا حجة لقائل عليه. مثاله: جاء رجل يسأل يقول: أكلت بعد طلوع الفجر وأنا لم أعلم وأنا أريد الصوم، فقال له العالم: صومك صحيح. فأخذ بذلك، فهذا يسمى مقلدا لأنه قبل قوله بدون ذكر الدليل. وعلم منه أنه لو ذكر الدليل وأخذ السائل بقول هذا المفتي بناء على الدليل فإن ذلك ليس بتقليد لأنه متبع للدليل. لو قال لهم: أكلت بعد طلوع الفجر جهلا أو نسيانا، جهلا بطلوع الفجر أو نسيانا أني صائم، والغالب على مثل هذا أنه يكون جهلا بدخول الوقت، كان يظن أن الليل ما زال باقيا فأكل وهو في الحقيقة قد دخل وقت الفجر. فإذا أجابه بمجرد الجواب صومك صحيح ولم يذكر له الدليل هذا تقليد. فإذا قال له صومك صحيح لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء إليه عدي بن حاتم وقال له حين نزل قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر، هكذا كانت الآية أولا، فأخذ خيطين ووضعهما على وساده وجعل يأكل حتى دخل الضوء إلى البيت ورأى الخيطين في الوساد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن وسادك إذا لعريض. وبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن المراد به طلوع الخيط، المراد به طلوع الفجر، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء، فدل على أن من فعل ذلك جهلا أن صومه صحيح. قال رحمه الله: وقيل، هذا قول آخر في تعريف التقليد، وقيل بل قبولنا ما قاله مع جهلنا من أين ذاك قاله. يعني قيل إن التقليد هو قبول قول الغير بدون علم دليله. والفرق بين القولين أن القول الأول يدل على أن المفتي عالم بالدليل لكنه لم يذكره، والثاني يدل على أنه أخذ بقوله وهو لا يدري أنه عالم أو جاهل بالدليل. وعلى كل حال فالتقليد قبول قول الغير بدون ذكر الحجة سواء كان المفتي عالما بالحجة أم لا. وهل التقليد جائز؟ قلنا إن التقليد يجوز عند الضرورة، ودليله قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر، لكنه قيد ذلك بقوله تعالى: إن كنتم لا تعلمون. وعلم من هذه الآية أننا إذا كنا نعلم فإننا لا نسأل لأننا نحن نكون من أهل الذكر، فالتقليد يجوز عند الضرورة كما قلنا، لكن يجب على المقلد إذا تبين له الحق أن يدع التقليد. لو تبين له القول الصحيح أنه خلاف ما أفتاه من أفتاه بغير حجة فإنه يجب عليه أن يرجع إلى الحق. والذي أوجب لبعض العلماء أن ينكر التقليد إنكارا تاما هو أن بعض المقلدة لا يقبل الحق أبدا. يعني بعضهم تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأتي له بالآية وبالحديث يقول أنت ما أنت أعلم من فلان. يعني بعض الجهال مثلا قنوت الفجر في غير النوازل، بعض الناس تقول له هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي ورد فيه ضعيف، والثابت عنه أنه قنت شهرا لنازلة حصلت ثم ترك. فيقول لك أنت أعلم من الشافعي، تقول له أنت ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم القنوت، ويقول أنت أعلم من الشافعي. أنت في الحقيقة لست سائرا على طريقة الإمام الشافعي، لأن الإمام الشافعي ماذا قال؟ قال إذا قلت قولا يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وقع منه ذلك خطأ، لأنه لا يتعمد أن يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قلت قولا وخالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا قولي. وفي لفظ أنه قال ارموا بقول عض الحائط. وهذا الحديث الذي هو حديث أنس ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الدنيا، حديث ضعيف، حديث ضعيف يخالف ما في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا لصلاة الفجر ثم ترك. وقد حكم الإمام أحمد على أبي جعفر عيسى بن ماهان بأنه منكر الحديث. المهم أن هذا الحديث ضعفه الأئمة، فالاعتماد على أو الاعتذار بأن هذا قول الشافعي وقد تبين لك الدليل، هذا هو التقليد الممنوع، هذا هو التقليد الممنوع. فإذا صليت خلف إمام يقنت في الفجر فإنك تنصحه وتبين له ولا تتابعه في ذلك، وإنما تقرأ الذكر الوارد بعد الرفع من الركوع. قال لكنه قيد، طيب قال فالتقليد يجوز عند الضرورة كما قلنا، لكن يجب على المقلد إذا تبين له الحق أن يدع التقليد. والذي أوجب لبعض العلماء أن ينكر التقليد إنكارا تاما هو أن بعض المقلدة لا يقبل الحق أبدا، حتى لو جئ له بالنص من القرآن والسنة قال في الكتاب الفلاني أو قال أنا مذهبي كذا وكذا. ومن ذلك ما هو مفهوم عند بعض العامة، إذا أفتيته بفتوى قال هذا مذهب فلان، وهذا لا يجوز، لأننا مكلفون بأن نتبع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا المفتي لو جاءك أحد يستفتيك فيقول لك أنا أريد فتوى على مذهب كذا، ما يجوز لك أن تعطيه الفتوى على مذهب كذا، إنما تعطيه الفتوى الصائبة المؤيدة بالدليل ولو خالفت مذهبه. مسألة، لو جاء سائل يسأل فقال للمفتي أفتني على مذهب فلان ذكره، والمفتي يعلم أن الحق بخلافه، فهل يجوز أن يفتيه به؟ الجواب لا يجوز. فإذا قال قائل هذا الرجل لم يطلب إلا المذهب الفلاني، أقول نعم هو لم يطلب إلا المذهب الفلاني، لكنه لم يقل هل ما هو مذهب فلان ليعلم به ولا يعمل، ولو كان يريد أن يعلم به ولا يعمل أفتيته. أما وأنا أعرف أنه لم يسأل عن مذهب فلان إلا ليتبعه ويدع الدليل الذي عندي فأنا لا أفتيه، وأقول هذا قول الله عز وجل أو هذا قول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالحاصل أنه إذا استفتاك شخص مقلد وقال ما هو مذهب فلان في كذا، وأنت تعرف الصواب أنه أن الصواب في خلافه فإنه لا يجوز أن تفتيه، لأنك إذا أفتيته فقد أفتيته أن يخالف الحق الذي تعلم أو يغلب على ظنك أنه الحق. أما إذا جاء يسألك سؤالا مجردا لا ليعمل به فهنا لا حرج عليك أن تبين له المذهب إذا كنت عارفا به. يعني رجل يقول يأتي إليك يقول لك ما هو المذهب أبي حنيفة في زواج المرأة، تزوج المرأة بنفسها، يعني يريد هذه الفتوى فقط. لماذا؟ لأنه المرأة ما دام أنها تزوج نفسها بغير ولي هذا المذهب أعجبه، فيقول لك أنت الآن أنا أريد أن تقول وتذكر لي ما هو مذهب أبي حنيفة في كذا، فأنت إذا ذكرت له ليعمل به هذا لا يجوز، وإنما تبين له الصواب وأنه لا يجوز النكاح إلا بولي وتذكر الأدلة. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. قال المؤلف رحمه الله: ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفا، وقيل لا، أي لا يعد تقليدا، لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد أتى له، يعني لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة، قوله حجة، فكيف يقال أن الأخذ بقوله يعتبر تقليدا له بل هو حجة. قوله طه سبق لنا أن كلمة طه ليست من أسماء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هي حرفان من الحروف الهجائية، وأن الصحيح أن الحروف الهجائية التي في القرآن ليس لها معنى لكن لها مغزى، وهو أن هذا القرآن الذي أعجزكم معشر العرب أتى بالحروف التي أنتم تقولون بها. إذن ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم طه وياسين كما يعتقد كثير من عامة الناس، الوارد محمد وأحمد والماحي والعاقب والحاشر غيرها من الأسماء التي دل عليها الأدلة. المهم الأخذ بقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل هو تقليد أو اتباع؟ هذه كلمة تقلد، من عنده تقليد؟ عندكم نسخة تقليد؟ صواب، عندنا تقلد. لا شك أنه اتباع، لكن هل يصح أن نسميه تقليدا؟ الجواب إذا قلنا إن التقليد قبول قول القائل من غير ذكر الحجة صح أن نسميه تقليدا، لأن هناك أحاديث كثيرة يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الحكم ولا يبين الحجة، ولكننا نقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له شأن آخر، فقوله صلى الله عليه وسلم واجب القبول وحكمه واجب القبول، فإذا قال قولا أو حكم بحكم فإن أخذنا بذلك لا يسمى تقليدا بل يسمى اتباعا، لقوله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولا ينبغي أن يسمى تقليدا لأنه يوهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم تابع لغيره وليس متبوعا. طيب هذا نتركه إن شاء الله للدرس، ولعله ما يبقى له إلا درس واحد ونكمله إن شاء الله. الاحتفاظ بالصورة في الجوال أو في غيره كلها داخلة في حديث علي أنه يجب طمسها ولو كانت في الجوال. سبحانك وبحمدك.